بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على منظومة زبدة البلاغة، وهي منظومة موجزة في علم البلاغة، نظمها الشيخ والدكتور محمد عبد العزيز نصيف حفظه الله ورعاه، وجعلها مقدمة موجزة لعلم البلاغة كمدخل لهذا العلم، فيمكن أن تعتبر أوجز الموجزات في هذا الباب، لأنها تناسب مقام بعض المبتدئين الذين يحتاجون أن يتدرجوا في طلب هذا العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في تفسير الرباني: وهو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال حفظه الله: حمدا لربي وأصلي دائما على النبي، خذ زبدة ولتحكما. بدأ بحمد الله تعالى، لأن الله تعالى يستحق الحمد على نعمه التي لا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد. وأصلي دائما، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي، على النبي خذ زبدة، تقرأ هكذا بالإسكان، على النبي خذ زبدة لأجل الوزن. ويقال النبي والنبيء، فكلتاهما لغة فصيحة قرئ بها في المتواتر. خذ زبدة، أي بعد أن ابتدأت بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه زبدة، أي خلاصة لعلم البلاغة، فخذها، انتفع بها. ولتحكم، أي حاول أن تحكم، أي تتقن هذا، فإذا أتقنته أوصلك إلى معرفة ما فوقه، وهكذا حتى تكون لك يد في مطولات هذا العلم. والمؤلف لخص في هذا النوم خلاصة كتاب له منثور يسمى زبدة البلاغة، فله كتاب منثور لخصه أو اختصره في هذه المنظومة، وجعلها في 50 بيتا، وهذا أوجز ما يمكن أن يلم بعلم البلاغة فيه. ثم انتقل إلى المقدمة فقال: بلاغة الكلام بالمطابقة للحال مع فصاحة محققة بيسر نطق ووضوح معنى وصحة التركيب قول والمبنى. البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، لا بد أن يكون فصيحا أولا، فإذا كان فصيحا مطابقا للمقام كان بليغا. العرب تراعي المقامات التي تتكلم فيها، فتتكلم في كل مقام بما يناسبه، فمثلا خطاب الذكي يختلف عن خطاب الغبي، إذا كنت تخاطب ذكيا يناسبه الإيجاز والإشارة، وإذا كنت تخاطب غبيا فإنما يناسب حينئذ أن تبسط وتزيد الكلام إيضاحا حتى يفهم. فالحال هو الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، الحال هو الذي دعاك إلى أن تتكلم على هذا الوجه، الذي دعاك إلى أن تتكلم ببسط وإيضاح، خطابك لغبي واللي دعاك إلى أن تتكلم برمز وإيجاز هو خطابك للذكي، فهذا الذي دعاك إلى أن تتكلم على هذا الوجه يسمى حالا. والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أي ما يقتضيه الحال. ويوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم، لكن لا توصف بها الكلمة، لا يقال هذه كلمة بليغة، لأن البلاغة من خصائص الكلام. فالكلمة الواحدة لا توصف بها، نحن قلنا في تعريفها إنها مطابقة الكلام، إذن لا توصف بها الكلمة المفردة، لكن يوصف بها الكلام، فيقال هذا كلام بليغ إذا كان فصيحا مطابقا لمقتضى الحال. ويوصف بها المتكلم فيقال هذا متكلم بليغ إذا كان ذا ملكة تؤهله لأن يتكلم، أن ينشئ كلاما بليغا. قال: بلاغة الكلام بالمطابقة للحال مع فصاحة، أي البلاغة تحصل بأمرين، الأمر الأول هو الفصاحة وآخره، والأمر الثاني بعد أن يكون الكلام فصيحا ينبغي أن يكون مطابقا لمقتضى الحال. ثم شرع في بيان الفصاحة فقال: مع فصاحة محققة بيسر نطق. يعني أن الفصاحة لها شروط. فصاحة توصف بها الكلمة ويوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم. تقدم أن البلاغة يوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم، ولكن لا توصف بها الكلمة المفردة. أما الفصاحة فإنها تجري في الثلاث، توصف بها الكلمة المفردة ويوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم. فجمع هو بين الشروط، شروط فصاحة الكلام وفصاحة الكلمة، لأنها متقاربة. ولكن للإيضاح نبين شروط فصاحة الكلمة ثم نبين شروط فصاحة الكلام. فقال: بيسر نطق. الكلمة المفردة توصف بأنها فصيحة إذا استجمعت ثلاثة أمور. الأمر الأول هو ما عبر عنه بيسر النطق، ويعبر عنه أيضا بعدم التنافر. والتنافر هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم، وصف في الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم. وهذا التنافر متفاوت، بعضه يكون أشد من بعض. فمن أشده مثلا ما يروى أن أعرابيا سئل: أين تركت ناقتك؟ قال: تركتها ترعى الهعخع. الهعخع هذه الكلمة متنافرة جدا، صعبة على اللسان. ودون ذلك أيضا مراتب تتفاوت، فمنها مثلا قول امرئ القيس: غدائره مستشزرات إلى العلا، تضل المدارة في مثنى ومرسل، أو تضل العقاص في مثنى ومرسل. غدائره مستشزرات، أي مرتفعات، مستشزرات، هذه الكلمة فيها ثقل، ولكنه دون ثقل الهعخع الذي تقدم. الشرط الثاني من شروط فصاحة الكلمة أن تكون غير غريبة، وهو الذي عبر عنه المؤلف هنا بوضوح المعنى. الغرابة هو كون الكلمة غير مألوفة، غير مألوفة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، لبعدها و الاحتياج إلى البحث، إلى بحث ذي اللغة عنها وتنقيره عن معناها. وذلك كما يروى أن أحد النحاة وهو عيسى بن عمر النحوي كان يوما يركب على حمار له فسقط عنه، فاجتمع عليه الناس فقال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. فهل الكلام فيه كلمات
بعيدة غريبة غير مألوفة ولا مأنوسة، يحتاج اللغوي إلى أن يبحث عنها وأن يرجع إلى موانها لكي يعرفها. فمثل هذا من التقعر مخالف للبلاغة، لكن لابد أن نعرف أن هذه الأمور نسبية. الناس اليوم لجهالة بعضهم باللغة يستغرب بعض ما ليس بغريب، وحتى الغريب منه ما ليس منه، هناك ما يسمى بغريب ولكن غرابته لا تخل بالفصاحة. ولذلك القرآن الكريم وقعت فيه بعض الكلمات التي ليست من لغة العامة التي يتكلم بها الناس ويعرفونها. أهل اللغة يعرفونها ولا يستوحشونها ويعتقدون أنها في أقصى وأكمل درجات البلاغة، لكن العوام وصغار المبتدئين من طلبة العلم لا يعرفونها. هل يقتضي هذا أنها غير فصيحة؟ لا، ليس الأمر كذلك. غريب القرآن ليس فيه ما يخرجه عن الفصاحة، فكله فصيح بليغ. ومثله وقع في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الفصحاء، فمثل هذا غرابته لا تخل بالفصاحة، إنما تخل الغرابة حين تكون تقعرا وإمعانا في الكلمات البعيدة التي معناها بعيد جدا أو تخريجها بعيد جدا أيضا، فهذا هو الذي يخل بالفصاحة حينئذ. شرط ثالث في المفردة العربية هو صحة مبناها. الكلمة العربية ينظر فيها في معناها وفي مبناها. المبنى هو الذي وضع له علم التصريف، والمعنى هو الذي وضع له علم ما يسمى بعلم اللغة المعجمية مثلا، أو علم اللغة، علم مفردات اللغة. هذا ما يتعلق بالكلمة المفردة. أما النحو والبلاغة فلا يتناولان إلا الجمل. النحو، علم النحو وعلم البلاغة لا يتناولان إلا الجمل. لماذا؟ لأن الكلام عند النحاة ما هو؟ لفظ مفيد. الإفادة لا تحصل إلا مع التركيب، اللفظ الواحد لا يكون مفيدا، مفهوم؟ إذن علمنا أن علم النحو لا يتناول إلا الجمل. بما عرفنا البلاغة مطابقة الكلام، إذن البلاغة لابد أن لا تتناول إلا الكلام. إذن عندنا علمان يتناولان الكلام وهما علم النحو وعلم البلاغة، وعلمان يتناولان اللفظ، الكلمة الواحدة المفردة. علم يتعلق بالمعنى وعلم يتعلق بالمبنى. فالعلم الذي يتعلق بالمبنى هو علم تصريف، تصريف ولا يقول لنا أن فرح رأها مكسورة وكتب، وأن فرح مضارعها يفرح فتح الراء، فيضبط لنا مباني المفردات العربية. وعلم مفردات اللغة أو اللغة المعجمية يقول لنا معنى هذه الكلمة كذا، مفهوم؟ طيب، إذن الكلمة المفردة جئنا إلى معناها وهو ما يتعلق بمسألة الغرابة وتجاوزناها، ونجي إلى مبناها وهو أن تكون موافقة للقانون والقواعد المقررة في علم التصريف، أن لا تكون مخلة بشيء من قواعد علم التصريف. فمثلا إذا أخلت به كانت غير فصيحة، كإدغام مثلا ما فك ما يجب إدغامه في قول أبي النجم العجلي: الحمد لله العلي الأجللي أجللي، ينبغي أن يقول الأجل، فهذا لفظ غير فصيح، الأجلل كلمة غير فصيح. إذن هذا ما يتعلق بالمفردة العربية، تحتاج إلى لكي تكون فصيحة أن تكون حروفها غير متنافرة، وأن يكون معناها غير غريب، وأن يكون مبناها سليم من جهة علم التصريف. انتقل للكلام. الكلام يشترط أيضا لفصاحته ثلاثة أمور: الأول هو عدم التنافر، ولكن المقصود بعدم التنافر هنا ليس عدم التنافر في أجزاء الكلمة، وإنما عدم تنافر الكلمات فيما بينها. عدم تنافر الكلمات فيما بينها، فإذا كانت كلمات فيما بينها يحصل ثقل بالنطق بها لم يكن الكلام فصحا، ويتفاوت التنافر، فبعضه أشد من بعض. فمن أشده قول القائل: وقبر حرب بمكان كفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. هذا متنافر، ولذلك يمتحنون أحيانا الإنسان بأن يكرره 3 مرات فلا يغلط. ودون ذلك أيضا ما يكون فيه تنافر دون ذلك، كقول أبي تمام: أألبس ثوب الهجو من لو هجوته، إذا لهجاني عنه معروفه عندي كريم، متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي كريم، متى أمدحه أمدحه. فتوالي هذه الحروف الحلقية مع تكرارها معا نشأ عنه ثقال. الشرط الثاني وضوح المعنى، ووضوح المعنى هنا يعبر عنه أحيانا بعدم التعقيد. والتعقيد ينقسم إلى قسمين: إلى تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. تعقيد لفظي هو اختلال نظام الكلام بتقديم بعض وتأخير بعض وتوسط بعض بين شيئين متلازمين، حيث يصعب فهم الكلام نظرا لاختلال نظمه. وهذا كقول الفرزدق: يمدح إبراهيم بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا البيت في تعقيد لفظي: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه، أي وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه، أي خاله. من أبو أمه أبوك؟ فهو خالك طبعا. فهذا البيت في تعقيد، اختلال في النوم بسبب تقديم وتأخير وتوسط شيء بين متلازمين نشأ عنه تعقيد لفظي مخل بالفصاح. والتعقيد المعنوي مثاله مثلا قصد تعبير اللوازم البعيدة عند النطق مثلا بالكلام، بحيث يكون الكلام يفهم خلاف المقصود. كما إذا كنتم تتكلمون مثلا عن شخص فقلت: فلان أسد، وأنت تقصد أنه كريم الرائحة، لأن البخر وهو كراهة الرائحة من لوازم الأسد، لكن هذا لازم بعيد. الذي يتبادر إلى الذهن أن ابن أسد أنه شجاع وأنه جريء، فهذا يخل بالمسمى تعقيدا معنويا، لأنك قصدت لازما ليس من شأنه أن يقصد، فليس هو الذي يتبادر إلى أذهان الناس، فهذا يخل بفصاحة الكلام. الشرط الثالث من شروط فصاحة الكلام هو مخالفة المشهور من قواعد النحو. هنا قلنا النحو ولم نقل التصريف، لأننا كنا نتحدث عن الكلمة المفردة، والعلم الذي يخدمها هو علم التصريف. الآن نتكلم عن الجملة، والعلم الذي يخدم الجملة من جهة اللفظ هو علم النحو. وذلك كالإضمار مثلا قبل الذكر، مثلا عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، قولك مثلا: ضرب غلامه زيدا. غلامه هذا ضمير عائد على متأخر في الذكر وهو زيد، وهو أيضا متأخر في الرتبة لأن رتبة المفعول متأخرة عن رتبة الفاعل، فهذا الكلام ضعيف من جهة الصناعة النحوية. وذلك قال ابن مالك بالألفية وشذ نحو زان نوره
الشجر.
إذن هذه هي شروط الفصاحة، لكن الشيخ دمجها لتقاربها، لأن التنافر كما يوجد في المفردة يوجد أيضا في الجملة، ووضوح المعنى كما يشترط في المفردة يشترط أيضا كذلك في الجملة. ثم قال وصحة التركيب والمبنى، فذكر التركيب يقصد الجملة، والمبنى يقصد المفرد. نعم. قال وصحة التركيب يقول والمبنى وإنما انحصرت هذه الشروط فيما ذكر، لأن العيب في الكلمة إما أن يكون في مادتها أو في حروفها، إما أن يكون في مادتها أي في حروفها، وإما أن يكون في صورتها أي صيغتها، وإما أن يكون في دلالتها. فالعيب إما أن يكون في مادة الكلمة أي ما تتألف منه وهو الحرف، وإما أن يكون في صيغتها كيفية بنائها، وإما أن يكون في دلالتها أي في معناها. فانحصر في ثلاثة أمور، فهذه العلل الثلاثة هي التي رعينا هنا. إذن هذا معنى قوله بيسر نطق ووضوح معنى وصحة التركيب كل والمبنى. والفصاحة كما يوصف بها المفرد ويوصف بها الكلام، يوصف بها المتكلم أيضا، فيقال هذا متكلم فصيح. لكن ما معنى الفصاحة في المتكلم؟ الفصاحة في المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام فصيح، أن يكون له يقول هذا متكلم فصيح، إذا كانت عنده ملكة يقتدر بها على تأليف كلام فصيح. فليس كل متكلم بفصيح فصيح. يمكن أن يحفظ الأعجمي الذي لا يعرف شيئا من اللغة جملة فصيحة ولا يكون بذلك فصيحا. ليس كل من تكلم بالفصيح فصيحا، إنما يكون فصيحا إذا كانت له ملكة يقتدر بها على تأليف كلام فصيح. وينبغي أن يعلم أن مرجع البلاغة بحسب ما ذكرنا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول هو تمييز الفصيح من غيره، والأمر الثاني هو التحرز عن تأدية الخطأ، التحرز عن الخطأ في تأدية المعنى، التحرز عن الخطأ في تأدية المعنى. فالأمر الأول وهو ما ذكرنا من تمييز الفصيح من غيره يحتاج إلى عدة علوم، لأننا ذكرنا أننا نحتاج إلى معرفة أن الكلمة تحتاج إلى أن تكون غير متنافرة، وأن تكون واضحة المعنى، وأن تكون صحيحة المبنى، ويحتاج أيضا كذلك الكلام إلى ما ذكرنا. فتمييز الفصيح من غيره يحتاج فيه الإنسان إلى عدة علوم، يحتاج إلى علم اللغة المعجمية لأنه يميز به الغريب من غيره، ويحتاج إلى علم النحو لأن من شروط فصاحة الكلام أن يكون الكلام موافقا لقواعد النحو، ويحتاج إلى علم الصرف لأن من شروط فصاحة الكلمة أن تكون موافقة للأقيسة التي وضعها التصريفيون، ويحتاج إلى علم البيان لأنه هو الذي يحترز به عن التعقيد في أداء المعنى، ومن ذلك ما يرجع إلى الذوق وليس له علم كمسألة التنافر. فعلم أن تمييز الفصيح من غيره يحتاج فيه الإنسان إلى عدة علوم. فالإنسان لا يمكن أن يكون من أهل البلاغة إلا إذا عرف النحو، لأن الفصاحة تتوقف عليه، وعرف الصرف لأن فصاحة تتوقف عليه، وعرف البيان أيضا كذلك لأن فصاحة تتوقف عليه. والشرط الثاني هو كما ذكرنا الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، أن يحترز الإنسان عن الخطأ في تأدية المعنى، هذا هو اللي يوضع له علم المعاني. كيف تؤدي الكلام بلفظ مطابق للحال؟ هذا السؤال يجيب عنه علم المعاني. إذن نحن نحتاج إلى شرطين: تمييز الفصيح من غيره، والتحرز عن الخطأ في تأدية المعنى. تمييز الخطأ من غيره ينبني على عدة علوم، ينبني على علم اللغة، علم النحو، علم التصريف، علم البيان، ومنهم يرجع إلى الذوق كما ذكرنا في مسألة التنافر. وأما الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى فهو غرض علم المعاني. بالنسبة للبديع ليس له أثر في ليس شرطا في البلاغة، يمكن أن يكون الكلام بليغا وهو خالي من المحسنات. البديع أمر تكميلي. قال لطبق حال وضع المعاني، يعني أن ما يطابق به المقتضى الحال الأحوال التي تقع بها مطابقة الحال وضعوا لها علم المعاني لكي يحترز بها عن الخطأ في تأدية المعنى، ويعرف الوضوح بالبيان. علم البيان الغرض منه هو وضوح الدلالة والسلامة من التعقيد، وهذا شرطناه في الفصاحة، لأن علم البيان هو علم تعرف به كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. إذن علم البيان فائدته هي معرفة وضوح الدلالة وسلامة الكلام من التعقيد. والحسن بالبديع، البديع محسن، يعني يمكن أن تحصل البلاغة بدونه، يمكن أن يكون الكلام بليغا وليس مشتملا على شيء من المحسنات، فيمثلونه بالصبغ، لأن البناء نحن حين نبني بناء فإننا نريد منه أن يقينا الحر والقر، الحر والبرد. الصبغ لا أثر له في هذا، فائدة البناء موجودة بدونه، يتحقق المقصود منه، لكن هو محسن تماما. في البديع كذلك أيضا، فائدة الكلام والمقصود منه يتأتى دون البديع ويؤتى به على وجه التحسين كما بين. وصفه بقوله ذي التجديد، لأن علم البديع من العلوم التي كثر فيها التجديد والاستدراك لكثرة المحسنات وعدم انحصارها إلى الآن. يعني حتى المؤلفون كثير منهم عندما يؤلف يستدرك هو في نفسه، ثم تستدرك فنون أخرى في المحسنات. إذا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله.